أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التخيير بين دفع الخمس من نفس العين وبين دفع خمس العين نقدان، قيمة خمس العين نقدان، تخيير بين هذين الأمرين. قلنا استدل على ذلك بأدلة، كان واحد من الأدلة هو ما سميناه بالتسالم، تسالم بين الأصحاب على جواز هذا التخيير. السيد الحكيم في المستمسك له في التعليق على هذا التسالم يقول: ولعله كذلك، هناك تسالم على هذا التخيير، لكن يقول: ويكون عدم التعرض له على دفع أشكال. خلاصة هذا الأشكال أنه شلون هذا التسالم والحال لم يتعرضوا إلى ذلك في كلماتهم، من أين نعرف التسالم؟ هم لم يتعرضوا إلى هذه المسألة فيه، لم يعلموها في كلماتهم، فكيف نعلم بالتسالم؟ يقول أن عدم التعرض له في كلام الأكثر مع كثرة الابتلاء به، اعتمادا على ما ذكروه في باب الزكاة لبنائهم على إلحاق الخمس بها في كثير من الأحكام، عليكم السلام، لبنائهم على إلحاق الخمس بالزكاة في كثير من الأحكام، وحيث أن هذا التخيير ثابت في باب الزكاة، قلنا قطعا لا يجب دفع الزكاة من نفس العين، يجوز دفعها نقدا، مع البناء على الحاق الخمس بالزكاة في الأحكام حينئذ يثبت نفس هذا التخيير في محل كلام. فلعل عدم تعرض الأكثر لذلك لهذا الشيء، لهذا البناء. على كل حال، هذا الكلام هو في حد نفسه يستبطن الاعتراف بعدم تعرض الأصحاب للتخيير في محل الكلام، واعترض بذلك. فحينئذ معرفة التسالم ليست واضحة، دعوة التسالم لا تكون واضحة مع الاعتراف بأن الأكثر لم يتعرضوا له في كلماته. وأما دعوة أن عدم التعرض لأجل بنائهم على إلحاق الخمس بالزكاة في كثير من الأحكام، هذه دعوة ليست واضحة ومحل مناقشة كما هو واضح، خصوصا مع الاعتراف بأن الإلحاق ليس في كل الأحكام، وإنما هو ذكر أن الإلحاق في ماذا؟ في كثير من الأحكام، واضح. مرة يدعى أن الإلحاق البانين عليا لو سلمنا ببنائهم على الإلحاق هو إلحاق في كل الأحكام، في كل الأحكام الثابتة للزكاة تجري في ماذا؟ في الخمس. فيقال أن واحد من هذه الأحكام هو التخيير فيثبت في الخمس، لكن الإلحاق ليس في كل الأحكام، وإنما كما هو يقول في كثير من الأحكام، ولعل هذا الحكم من غير الكثير الذي لم يبن فيه على ماذا؟ على إلحاقه بباب الزكاة. التسالم بهالشكل هذا ليس واضحا. الدليل الثاني كان هو عبارة عن السيرة. السيرة احنا ناقشنا بها بهذه المناقشة ان هذه السيرة مسلمة، حيث يكون هناك صعوبة في دفع الخمس من نفس العين، او حينما يكون دفع الخمس من نفس العين مستلزم بتلف العين لنقصان قيمتها لعدم امكان الاستفاده منها او لغير ذلك من الامور. هنا لا، قد نسلم ماذا؟ وجود سيره على عدم دفع الخمس من نفس العين، ودفع الخمس قيمه الخمس، خمس العين تدفع نقدا. واما اذا كانت هناك صعوبه، كان اقول اذا لم تكن هناك صعوبه ولا يلزم من دفع الخمس من نفس العين اي ضرر، وكان دفع الخمس الخمس من نفس العام ليس فيه كلفة أصلا، ليس فيه كلفة، هنا وجود سيرة على دفع، على عدم دفع خمس العام دفع خمس قيمة الخمس نقدان هذه ليست واضحة. ومن الواضح أن وجود سير على القسم الأول لا يمكن أن نستكشف به الدليل الشرعي كما هو القاعدة في سيرة الشمال المتشابهات. السيرة الشرعية معلولة علما بالدليل الشرعي، فتكشف عنه كشف المعلول علما عن العلة. هنا لا يمكن أن نقول ذلك. لعل الوجه في عدم دفع الخمس من نفس العين في تلك الموارد، في موارد الصعوبة، في موارد الضرار، لعل الوجه هو نفس الصعوبة، نفس عدم الإمكان العادي في دفع الخمس من نفس العين. هذا قد يبرر ماذا؟ يبرر لهم ماذا؟ دفعها شنو؟ القيمة، ودفع قيمة خمس العين نقدان. نفس لزوم الضرر من أن يدفع الخمس من نفس العين، هذا يبرر ماذا؟ عدم دفع خمس العين ودفع قيمة الخمس ماذا؟ نقدان. ليس واضح من هذه السيرة التي اعترفنا بها في الموارد المخصوصة أنها سيرة تكشف عن رأي الشارع، تكشف عن الدليل الشرعي على التخيير، إذ لعلها ثابتة بسبب الصعوبة، بسبب عدم الإمكان العادي، بسبب الضرر، بسبب التلف الذي يحصل لو دفع الخمس من نفس العين. مثل هذه السيرة صعب جدا الاستدلال بها في محل الكلام. الدليل الثالث الذي انتهى الكلام هي عبارة عن رواية البردي اللي قريناها في الدرس السابق. رواية البردي اللي قلنا مروية في باب التاسع من أبواب زكاة الغلات، الرواية يرويها الشيخ الكليني، يرويها غير الشيخ الكليني أيضا، الشيخ الصدوق يرويها، الشيخ الطوسي يرويها، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام، إمام الجواد عليه السلام، هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحارة من الحنطة والشعير، وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوى؟ هل يجوز أن أدفع بدل ما يجب في الحر من الحنطة والشعير وبدل ما يجب في الذهب، هل يجوز أن أدفع بدله دراهم قيمة ما يسوى أو لا؟ هذا السؤال. يقول: أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه؟ فأجاب عليه السلام: أيما تيسر يخرج، أيما تيسر يجوز. هذا التخيير ثابت في هذا المورد. هذه الرواية كما أشرنا في الدرس السابق، السيد الخوي قدس الله نفسه استدل بها على التخيير في محل الكلام، على التخيير في محل الكلام، وذكر في كلامه ما يمكن أن نفسره بأنهما بتقريبين للاستدلال بالرواية. يعني يفهم من كلامه أنه يذكر تقريبين للاستدلال بهذه الرواية على التخيير في محل الكلام. التقريب الأول يقول أن نتمسك بالإطلاق، بمعنى أن العبارة الأولى عليكم السلام، أن العبارة الأولى التي تقول هل يجب أن أخرج عما يجب في الحرث، هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير، هذا سؤال. هذا السؤال يقول عندما يسأل عما يجب في الحرث منها من بيانية من الحنطة والشعير، هذه مختصة بباب الزكاة، بباب الزكاة. واستدلال السيد الخوي ليس بآية الحرام، يقول هذا واضح مختصة بباب الزكاة. لكن بين السؤال يقول: وعما يجب على الذهب. يقول هذا لا داعي لتخصيصه بالزكاة، هذا مطلق يشمل كل ما يجب في الذهب، كل ما يجب في الذهب الذهاب السؤال أنه هل يجوز وهذا تبديل ودفع القيمة نقدا أو لا؟ لا يجوز إلا أن يخرج كل شيء مما فيه كما عبر في السؤال. ما يجب في الذهاب هل يجوز دفعه نقدا أخرج عنه دراهم بقيمة ما يسوى أو لا؟ ما هو الشيء الذي يجب في الذهاب؟ ليس الذي يجب في الذهب خصوص الزكاة، وإنما الذي يجب في الذهب أيضا شنو؟ الخمس. الخمس أيضا يجب في الذهب. عندما يكون الذهب هدية يجب فيه الخمس، واضح. عندما يأخذه الإنسان الذهب يأخذه أجر عن شيء عدة دار يأجرها يأخذ ذهب، يجب فيه الخمس، خصوص في ذاك الزمان يقول اللي كان متعارض للتعامل بيش بالذهب. لا موجب لتخصيص هذه العبارة بخصوص الزكاة. كل ما يجب في الذهب هل يجوز إبداله بدراهم ودفع دراهم بقيمة ما يسوى أو لا؟ إنه الإنسان قال شنو خيره وقال يجوز دفعه شنو دراهم، فتشمل الخمس والزكاة، ولا داعي لتخصيص هذه العبارة بخصوص الزكاة، فيستدل بإطلاقها على ثبوت هذا التخيير في باب الخمس بإطلاق هذه العبارة. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني اللي يمكن قلنا يمكن أن يستفاد منه مبني على التنزل عن هذا، أنه لو تنزلنا وسلمنا اختصاص العبارة بخصوص الزكاة، اختصاص العبارة بخصوص الزكاة، أم عبارة الحرف أم عبارة الذهب، كل منهما السؤال وقع عن الزكاة الواجبة في الحنطة والشعير والذهب، فيسأل أنه هل يجوز دفع بدلها من النقد أو لا؟ يقول لا يجوز. السؤال عن خصوص الزكاة، لكن يقول مع ذلك صح الاستدلال، ويمكن الاستدلال بالرواية بهذا البيان، بالبيان اللي ذكره هذا، هو أنه لا إشكال يقول أنه لا يوجد فرق في نظر السائل بين الزكاة والخمس، في نظر السائل يقول لا إشكال لا يوجد فرق بينهما، السائل لا يفرق بين الزكاة وبين الخمس. يقول لو كانت العبارة واقعة في كلام الإمام عليه السلام نحتمل أن هذا مختص بماذا؟ بباب الزكاة ولا يشمل باب الخمس، هذا الحكم واضح. ليش؟ لأنه صادر في كلام الإمام، ولعل قضية تعبدية ما نعرف شنو، فسئل عن الزكاة، لأن هذا الثاني التقريب الثاني قلنا مبني على الاعتراف، لأن السؤال عن الزكاة في كلا الفقرتين عن الزكاة. فالإمام عليه السلام ذكر سؤال عن الزكاة فأجاب التخير بالزكاة، وكلام الإمام لعله تعبدا مختص بالزكاة ولا يشمل ماذا؟ ولا يشمل الخمس. لكن يقول هذه العبارة هل يجوز أن أخرج مما يجب في الحرث من الحنطة والشعير ما يجب على الذهب؟ هذا الواقع في كلام السائل نفسه، ويقول نحن لا نحتمل أن يكون هناك فرق وخصوصية للزكاة في نظر السائل نفسه، في نظر السائل نفسه من يحتمل وجود خصوصية، كأنه يريد أن يقول عبارة شوية مغلقة، كأنه يريد أن يقول أنه هناك ارتكاز في ذهن السائل على إلغاء الخصوصية وعدم وجود فرق بين الزكاة وبين الخمس. هذا هو المرتكز في ذهنه، عدم وجود خصوصية للزكاة، وإن كان السؤال عن الزكاة والجواب جاء في الزكاة، لكن السائل ما هو مرتكز في ذهنه هو عدم الفرق بين الزكاة وبين الخمس، واضح. بمعنى أن هذا عدم الارتكاز حينما يضم السائل إلى جواب الإمام بجواز التخيير في باب الزكاة رأسا يطبق قويا في الخمس، رأسا يطبق في الخمس. ليش؟ لأنه إجاب جواب التخيير في باب الزكاة هو مرتكز في ذهن عدم الفرق بين الزكاة وبين الخمس، معناه راح يطبق في باب الخمس، معناه راح يدفع بدل الخمس ماذا؟ قيمة الخمس نقداً. هذا الارتكاز الموجود عند السائل ووضوح عدم الفرق بين الزكاة والخمس بالرغم من وقوع السؤال عن خصوص الزكاة حتى في فقرة الذهاب، هذا يقول يستكشف من سكوت الإمام وعدم تعرض إلى هذا الموضوع يستكشف إقرار على هذا الارتكاز، يستكشف إقرار على هذا الارتكاز وإمضاء لهذا الارتكاز، وبالتالي يثبت أنه لا فرق برأي الإمام عليه السلام بين الزكاة وبين الشنو وبين الخمس، كل منهما التخيير يكون ثابتا فيه، فحينئذ تكون الرواية دالة على جواز على التخيير حتى في باب الخمس، خمسا كان أو زكاة، لا لأجل الإطلاق في الرواية كما في التقريب الأول، وإنما لأجل هذه النقطة وهي أن السائل واضح عند جدا أن لا فرق بينهما. هذا الوضوح الذي يصل إلى حد الارتكاز هذا لو كان مخالفا للواقع كان المفروض أن ينبه عليه، فإذا سكت الإمام كما هو المفروض في الرواية ولم ينبه على خطأ هذا الارتكاز وخطأ هذا الاعتقاد، هذا يكون إقرارا وإمضاء لما اعتقده هذا الشخص وما ارتكز في ذهنه، وهو شنو؟ عدم الفرق بين الزكاة وبين الخمس. هذا التقرير الثاني وإن لم يصرح به بهذا الشكل الذي ذكرناه لكن يمكن أن يفهم من كلامه هذا. هذا هو الدليل الثالث. هذا الدليل، هذه الرواية في الحقيقة فيها كلام في السند وفيها كلام في الدلالة. الكلام في السند ليس في سند الرواية من يخدش فيه أو لا قل يخدش فيه، من يمكن أن يقع فيه الكلام إلا محمد بن خالد البرقي اللي هو الراوي المباشر للرواية، محمد بن خالد البرقي، بقية السند واضح من الثقات الذين لا أشكال في وثاقتهم. البرقي محمد بن خالد البرقي المعروف هو أنه من الثقات واعتمد على رواياته كثير من المحققين والأصحاب، بلحاظ ما ذكر في ترجمته في علم الرجال يبدو لأول وهلة أن هناك قضية ليست بهذا الوضوح، وثاقة هذا الرجل ليس في ذاك الموضوع لسبب بسيط جدا وهو أنه ضعفه اثنان من أرباب الفن الذين يعتمد على كلامهم وهم النجاشي وابن الغضائري، كل منهما كما سنقرأ ذكره بعبارة قد يستفاد منها التضعيف. نعم الشيخ الطوسي وثقه صراحة في الرجال في عندما ذكره في أصحاب الإمام الجواد عليه السلام أو أصحاب الإمام الرضا، عندما ذكره في أصحاب الإمام الرضا وثقه قال ثقة، لكن النجاشي صرح قال وكان محمد في ترجمته ضعيفا في الحديث، ضعيفا في الحديث بعبارة صريحة جدا. يعني ابن الغضائري أيضا ذكره بعبارات سنقرأها ولا نعتمد في 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 رأي ابن الغضائري في هذا الرجل على النسخ اللي ما عندنا طريق إلى صاحبها، لا العلامة هو ينقل عن كتاب ابن الغضائري مباشرة، ينقل يقول أن ابن الغضائري العلامة في الخلاصة يقول أن ابن الغضائري قال حديثه أي حديث البرقي محمد بن خالد البرقي يعرف وينكر، يروي ويروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، أنا ذكرت له أشياء يعتمد المراسيل يروي عن الضعفاء كثيرا كثيرا، العبارة موجودة في خلاصة العلامة نقلا عن ابن الغضائري، يروي عن الضعفاء كثيرا وحديثه يعرف وينكر. إذا أضفنا إلى ذلك أن الشيخ الطوسي نفسه ذكره في موضع آخر من رجاله، وذكره في الفهرست أيضا، ذكره في موضع آخر في أصحاب الإمام الجواد، وذكره في الفهرست ولم ينص على وثاقته، وإنما فقط عندما ذكر في أصحاب الإمام الرضا عليه السلام نص على وثاقته. البرقي أيضا عندما تعرض لهذا الرجل أيضا لم ينص على ماذا؟ على وثاقته. لعل لهذه الأمور كلا أو بعضا ذهب جماعة المحققين إلى تشكيك على الأقل في وثاقة هذا الرجل وعدم ثبوت وثاقته بشكل واضح. منهم الشهيد الأول في المسالك في كتاب النكاح صرح بعدم التوثيق، يعني ذكر توثيق الشيخ الطوسي له وذكر تضعيف النجاشي وابن الغضائر له، ثم ذكر أن الجرح مقدم، جرح مقدم خصوصا، وأن النجاشي أضبط وشنو وأعرف، كما هو المعروف عند الرجالين أن النجاشي أكثر دقة وضبط من الشيخ الطوسي. والقاعدة في هذا المقام تقتضي تقديم الجرح على من؟ على التعديل. فكيف إذا كان الجارح هو مثل النجاشي؟ ولذا يعني ظاهره في المسالك هو عدم الاعتماد على هذا الرجل. واضح من كلام الشهيد في المسالك أنه يفهم من عبارة النجاشي التي نقلناها عنه وهو نقلها عنه أيضا، يفهم منها التضعيف، ولذا وقع التعارض بين تضعيف النجاشي وبين توثيق الشيخ الطوسي، وقدم الجرح دائما على التعديل كما هي القاعدة. لكن واضح أنه يفهم من عبارة الشيخ النجاشي وكان ضعيفا في الحديث أنها تضعيف للرجل، فيعارض توثيق الشيخ الطوسي. سبقه على هذا الفهم العلامة نفسه في الخلاصة، نفس العلامة في الخلاصة أيضا فاهم هذه العبارة التضعيف، ولذا أيضا أوقع التعارض، ولذا العلامة أيضا أوقع التعارض بينهما. غاية الأمر أن العلامة عكس، يعني قدم توثيق الشيخ الطوسي على تضعيف النجاشي. علامة في الخلاصة عبارة يقول بعد أن ذكر توثيق الشيخ الطوسي، تضعيف النجاشي، تضعيف ابن الغضائري، قال والاعتماد عندي على قول الشيخ أبي جعفر الطوسي من تعديله، اعتمد على يعني قدم التعديل. إذا كل منهما هو يفهم من عبارة النجاشي التضعيف، وإلا لا معنى لإيقاع التعارض والتقديم بعد فرض ماذا؟ بعد فرض التعارض. هاي المسألة مسألة أننا ماذا نفهم من عبارة، هاي العبارة عندما ترد دائما في كثير من الموارد ترد أن فلان ضعيف الحديث، هل يفهم منها التضعيف؟ هل يفهم منها عدم الوثاقة؟ التضعيف في الناقل وعدم الوثاقة في الناقل، أو لا يفهم منها ذلك؟ قلنا ظاهرهم أنهم فهموا منها ذلك ظاهرهم يعني، لكنه هذا ما يمكن التشكيك فيه، وقد وقع التشكيك فيه من قبل جماعة المحققين في ظهور هذه العبارة في التضعيف. ولعل ما أدري، بس لعل من أول من شكك فيه، ما أدري أول، لا أقول أول، من أهم من شكك في هذا هو الوحيد قدس الله نفسه البهبهاني، هو خريج هذه الصناعة في الحقيقة. ومن الضروري جدا أن الإنسان عندما يراجع علم الرجال أن يراجع تعليقة الوحيد المعروفة المشهورة، هذه التعليقة مهمة جدا لأنه يذكر فيها كل النكات وكل الخصوصيات مع الضبط والدقة وبيان التصحيح والتحريف وكل الأمور المرتبطة بذلك. لذلك لا يستند الباحث عن مراجعة تعليقته الوحيد على منهج المقال للاسترابادي. الوحيد عند تعليق معروف التعليق فيها في البداية مقدمة فوائد رجالية مطبوعة مع رجال الخاقاني مطبوعة، لكن هي فقط الفوائد، المهم هو التعليق على الرجال المذكورين في منهج المقال. الوحيد في ترجمة محمد بن خالد البرقي في منهج المقال هو شكك في دلالة عبارة النجاشي على ضعف الرجل، وذكر أن قول النجاشي لا يقتضي الطعن فيه نفسه بل في من يروي عنه. قالوا يؤيد ذلك كلام الغضائري. شلون يؤيد ذلك؟ الغضائري قال يعتمد المراسيل يروي عن الضعفاء كثيرا، ما يدل على أنه هو ضعيف، هو ليس ثقة. الطعن في من يروي عنه محمد بن خالد البربي، ويؤيد ذلك كلام الغضائري. وحينئذ فالأرجح قبول قوله أي محمد بن خالد البرقي لتوثيق الشيخ له وخلوه عن المعارضة. قال جبنا شاعر على أنه لا يرى المعارضة. ليش؟ لأن كلام النجاشي ليس فيه تضعيف حتى يعارض توثيق الشيخ الطوسي، فيبقى توثيق الشيخ الطوسي سالما عن المعارضة. واضح هذا؟ هذا بالنسبة إلى كلام الشيخ النجاشي أن عبارة فلان ضعيف في الحديث ليس طعنا في الرجل، ليس طعنا في الرجل، وإنما هي عبارة عن أن حديثه فيه خلل، حديثه فيه خلل، وحديثه فيه مشكلة. ليس هو ضعيف، لا يعبر عن شخص ضعيف وليس ثقة بهذا التعبير، وإنما المقصود به هو هذا المعنى. هكذا ذكر. وأما عبارة الغضائري اللي شرى ابن الغضائري حديثه فيه خلل، فيه نقص، من جهة أنه يروي عن الله، من جهة أنه مراسيل، من جهة أن حديثه يعرف وينكر. سنجي نفسر على العبارات. ابن الغضائري إن ذكر فيه ثلاثة أمور، ذكر ثلاثة أمور، كن شوف أن هذه الأمور تقدح فيه أو لا. ولا يكون هنا أن يثاب هذا البحث في أنه ابن الغضائري كتاب ماكو سند إلى، ومعلوم أنه تشكيك في أصل وجود كتاب لابن الغضائري وتشكيك آخر في وجود طريق إن إحنا علما إلى كتاب ابن الغضائري. لا، أو التشكيك الأول بناء على ما هو صحيح ليس صحيحا، يعني هناك كتاب لابن الغضائري أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري الولد من الأب، هذا الكتاب كتاب واصل إلى علماء السابقين ينقلون عنه، ومن جملة من ينقل عنه العلامة في الخلاصة، وإحنا نعتمد على نقل العلامة لا على ما هو موجود في الكتاب المطبوع. لا، نقل العلامة هو نفسه، وغير العلامة نقلوا عنه كثيرا هذه العبارة. والعبارة ذكر بأنه يروي عن الضعفاء كثيرا، هذه الجملة هل فيها دلالة على ضعف الرجل، على عدم وثاقته؟ واضح بمدلوله المطابق ليس فيها دلالة على ضعف الرجل، ويروي عن ضعفه كثيرا. ثم ما لا يعني أنه هو ليس ثقة، هذا لا يعني أننا أنه حينما يروي عن الثقات مع ذلك لا نقبل شنو حديث، ما له معنى. يروي عن الضعفاء أن يكون مميز، نشوف عن من يروي، فإذا كان من يروي عنه ضعيفا تركنا الحديث، أما إذا كان من يروي عنه من الثقات والرجلاء هذه العبارة لا تعني أنه هو ليس ثقة. نعم لا أشكال أن الرواية عن الضعفاء خصوصا كثيرا كما في عبارة من الغضائر هذا نقص في الراوي, نقص في الراوي بلا أشكال, هذا نقص في الراوي. بحيث يوجد معروفية هذا واضح أن هذا يروي عن الضعفاء كثيرا, واضح أن من لا الراوي الذي يكون لا يكون هكذا يكون أكمل من الراوي الذي يروي عن ماذا عن الضعفاء كثيرا. لكن هذا لا يعني بالرغم من هذا لا يعني عدم الوثاقة ولا يعني الضعف في نفس الرجل. شنو الأسباب اللي تخليه يروي عن الضعفاء؟ هذه من بحث آخر, هذا لعله هناك أسباب وجيهة تخليه يروي عن ماذا عن الضعفاء, لعله هو يعتقد أن حفظ الأحاديث وضرورة جمع هذا التراث كله لا يكون إلا بأن نذكر الروايات الضعيفة والروايات الروايات الصحيحة حتى نجمع هذا التراث. فكرة ليست سيئة, فكرة جيدة, لأننا نأسف كثيرا على ضياع كثير من الأخبار. قد هذا يعتقد أن الرواية ضعيفة, لكنه من يأتي بعد لعله يصحح هذه الأخبار ويستفيد من هذه الأخبار في مقام معرفة آراء الشارع في الأحكام وغير الأحكام. على كل حال شنو الجواب على أن يروي عن الضعفاء؟ مطلب آخر, بس بالنتيجة أن الرواية عن الضعفاء هذه في الحقيقة ليس نقصا, ليس عيبا في الرجل, يعني لا يوجب عدم وثاقة الرجل بحيث أن هذا الرجل حتى إذا روى عن فقه لا نقبل كلامه, الأمر ليس هكذا. على أنه هناك مجال للتشكيك في كون محمد بن خالد البرقي, يعني صحة هذه العبارة, أكو مجال للتشكيك أن طرحه أنه يروي عن الضعفاء كثيرا, هذا ما ينسجم في الحقيقة مع أن القوميين كانوا يرون عنه كثيرا, يرون عنه, والقوميون لهم موقف معروف اتجاه من يتسامح في هذه الأمور, متشددين جدا في هذا الجانب حتى بلغ التشدد بهم إلى طرد من يكون كذلك من قوم وإخراجه وإبعاده من ماذا من قوم. القوميون روى عنه كثيرا, شيخ القوميين أحمد بن محمد بن عيسى اللي هو كان شايل علم في هذا الباب وفي هذا المجال هو روى عنه كثيرا, هو أحد, هو واقع في طريق الشيخ الطوسي كما ذكر في الفهرست إلى كتب الرجل كتب محمد بن خالد الورقي في طريقة طريقة آخره يمر بماذا بأحمد بن محمد. إذن أحمد بن محمد بن عيسى هو راوي للرجل, يعني يروي كتب محمد بن خالد الوردي. كيف نجمع بين كون هذا الرجل يروي عن الضعفاء كثيرا كما يقول ابن الغضاري كما نقل عن ابن الغضاري وبين رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه ورواية القميين عنه ورواية القميين عنه؟ هذا الجمع بينهما ليس سهلا. إما أن نقول بأنه هو لا يروي عن الضعفاء كثيرا, يعني نشكك في العبارة المنقولة عن ابن الغضائري, وإما أن نقول لا, أن القميين أحمد بن محمد بن عيسى ليس هذا ذهبهم, ما عندهم تشدد في هذا المجال, إذا يروون عن محمد بن خالد الوردي. الثاني لا مجال له, يعني قضية ثالثة واضحة أنه هناك تشدد في هذا الجانب, فهذا يوجب في الحقيقة التشكيك في مطابقة هذه العبارة, في مطابقة من هذه العبارة علما, في مطابقتها للواقع. لكن الإنصاف أن هذا التشكيك يعني ليس في محله, وذلك لأنه مو فقط ابن الغضائري يختص بهذا الشيء, النجاشي أيضا ذكر أنه ضعيف الحديث. خب قلنا أنه ضعيف الحديث ليس معنى أنه هو ليس ثقة, صحيح, لكن لا إشكال في أنه يشير إلى ماذا؟ إلى خلل في حديثه, إلى خلل في حديثه, إلى وجود مشكلة في أحاديثه. كان ضعيفا في الحديث معناه أحاديثه بها مشكلة, ليس حاله حال أحاديث التي يرويها غيره من الأصحاب, هذه مشكلة. هذه المشكلة يمكن لا بد أن تكون إما أنه يروي عن الضعفاء أو يروي المراسيل أو كذا, مضمون أحاديث بها بها مشكلة. إذا لا يمكننا أن 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 نقول بأن هذا الرجل لا هذا الرجل مستقيم وسوي وبشكل ما فرق بينه وبين غيره من الأصحاب. لا أقول أنت مشكلة في أحاديثه. النجاشي يشير إلى هذه المشكلة، ابن الظاهر يؤيد ذلك أيضا. فإذا ما يمكن أن نرفع اليد عن ظهور عبارة ابن الظاهري اللي يقول بأنه كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، يقول لا صحة لها. ليش؟ لأن أحمد بن محمد بن عيسى شنو اعتمد على، يعني ما اعتمد روى عنه. القوميون ماذا روى عنه؟ النجاشي سمي النجاشي عبارة واضحة أن هناك خلل. ما قبلنا عبارة النجاشي في دلالته على الطعن فيه على عدم وثاقته، لكنها بلا إشكال تشير إلى وجود نقص وخلل في أحاديثه. فالظاهر أنه الصحيح هو أنه هذا الرجل أحاديثه فيها مشكلة، وهي المشكلة هي هاي إذا أشار إلى من الغضائر. فلنأخذ واحدة أنه فيها مشكلة. سأل ليش روى أحمد بن محمد بن عيسى عنا ليش كذا؟ هذا لا بد من تفسيره، التفسيرات موجودة يعني ليست متعسرة أو متعذرة. يمكن أن يكون روى عنه الكتب التي لا يرويها عن الضعاف، أو روى عنه بعد اشتهاره قبل اشتهاره بذلك، وأمثال هذه الأمور. على كل حال، على تقدير أن يكون هذا الرجل بهذا الشكل يروي عن الضعفاء، هذا لا يؤثر في ماذا؟ لا يؤثر في وثاقته. هذا وحده لا يكون معارض لتوثيق الشيخ الطوسي، لأن توثيق الشيخ الطوسي منصب على ذات الرجل، على نفس الرجل، يعني يقول عندما ينقل خبر ويكون صادق في حديثه، لا يكذب، لا يتعمد الكذب، فحينئذ يمكن اعتماد على حديثه وإن كان يروي عن مثلا عن الضعفاء. هاي عبارة فقرة يروي عن الضعفاء كثيرا. عبارة يعتمد المراسيل نفس الكلام يجب بها. ثم ماذا؟ يعتمد المراسيل، يعتمد المراسيل، مو يروي المراسيل، يعتمد المراسيل. هذا تأثر في فتوى، تأثر في آراء، وهذا بس ما تعني أنه هو ليس شنو، ليس ثقة. مبنى حتى يعتمد المراسيل ما يعني ما بيحدث مشكلة. حتى إذا خالفنا في هذا المبنى، هذا ما يعني أنه ليس ثقة. من يقدر يستكشف من هذه العبارة الضعف بالمعنى المقصود في علم الرجال، بحيث يكون معارض لتوثيق الشيخ الطوسي، من يجب يستفيد منها. وأما عبارة حديثه يعرف وينكر، هذا في الاصطلاح الرجالي ينبغي وقت انتهى همات أن نفرد له كلاما خاصا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.